أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنام ومبعوث الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله الهداة الأوصياء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في السيرة كدليل على الاستصحاب، ومر أن هناك إشكالات على السيرة بأنها منشأها إما الاطمئنان أو منشأها الغفلة أو منشأها أنها تحري الواقع. وقد تقدم معالجة الشبهة الأولى ومعالجة أما معالجة الشبهة الثانية. معالجة الشبهة الثانية من جهة أنه يمكن هذه السيرة تكون للغفلة، وعدم الالتفات، فبالتالي لا تدل على وجود تقنين ومشي تقنيني قانوني لدى العقلاء. بغض النظر عن متانة الإشكال في المقام أو ضعفه، في نفس الإشكال الإثارة مهمة. كيف مهمة الإثارة؟ الإثارة مهمة من جهة أنه السيرة يتصور فيها الغفلة والعفوية أو كيف السيرة العقلائية والظواهر العقلائية، لا سيما أن البحث في المقام من البدء قرر عند الأعلام أنه لعل جبلة تشترك معنا فيها الحيوانات والمجرة، أو هي فطرة، أو هي حكم عقلائي، أو هي حكم عقلي. فثلاث أمور ذكرت في هذه السيرة، ومر أنه على هذه الثلاثة أمور يفترق الحال: حكم العقل أو العقلاء أو الفطرة أو الجبلة. فمع فرض الجبلة أصلا قضية الغفلة وعدم الغفلة غير ملحوظة، لأن الجبلة طبيعتها في الغالب ليست متقومة بالالتفات التفصيلي. الجبلة نزوع تلقائي، لا أريد أقول غير اختياري، لأنه ليس كما ربما يخطئ جملة من المتكلمين أو جملة من الفلاسفة أو جملة من العرفاء يحسبون تقوم الاختيار بالالتفات التفصيلي أو الالتفات القريب لا، الالتفات البعيد أو الارتكازي هذا كافي في الاختيار بحسب المسؤولية. وطبيعة الجبلة أو الغرائز التي يبني عليها الإنسان، أي نعم، وجه الاستدلال بالجبلة بعد تذكرون في بدء الحديث يختلف عن وجه الاستدلال بسيرة العقلاء كحكم عقلائي. أعيد الوجه لربما الأخوان نسوا الوجه في حجية الجبلة، أن هذه الجبلة طبيعة في الإنسان فلا محالة ستعم وتشمل الشرعيات، فلو أراد الشارع أن يردع عنها ويزويها لنهى لأمر. افترض أنه مثل حرمة شرب بعض المشروبات، حرمة أكل بعض الأكلات، قوب جبلة الإنسان، نزوع إنسان تحتاج إلى الأكل، طبيعي الأكل أيام ماكم، ما يهتدي الإنسان لتفاصيل الأكل، يأتي الشرع ويردعه عن أن هذه الجبلة أو الجهة النزوعية لا تأخذ على إطلاقها مثلا. فطبيعة الجبلة إن لم يردع عنها وجه الحجية فيها ليس متقوم بالالتفات التفصيلي. هذا إن كانت جبلة، إن كانت حكم عقلي مرة إنهم باب الانسداد وإلا ما يتصور شيء آخر. وإن كانت الفطرة، الكلام في الفطرة تقريبا بعينه الكلام في الجبلة، لا يشترط في السير والمشي على الأمر الاقتضائي، لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الالتفات التفصيلي، يكفي الانبعاث الارتكازي. طبعا هذا مبحث دعوني ليس خصوص الفطرة والجبل بل الجبل، بل هذا مبحث شيء مهم، أن الاختيار في مباحث كثيرة كلامية أو فقهية أو أصولية أو فلسفية أي مكان، البحث ونمط البحث عند كثير من أصحاب هذه العلوم يصورونه أنه قائم على ماذا؟ قائم على الالتفات التفصيلي، قائم على الالتفات التفصيلي. والحال أن الاختيار ليس قائم على الالتفات التفصيلي فقط، بل قائم على حتى الالتفات الارتكازي أو الالتفات التفصيلي البعيد في المقدمات. وده مبحث مهم جدا في مباحث الاختيار، مباحث يتدخل في مرحلة الحجية والتنجيز في علم الأصول، الحجية والتنجيز في علم الكلام، في مبحث العقاب والثواب الأخروي في علم الكلام، في مباحث فقهية عديدة أخرى التي مثلا يفهمها القاعدة الفقهية أن يشترط فيها الاختيار أو الالتفات. افترض قاعدة فراغ من باب المثال، أي التفات؟ السيد الخوي رحمة الله عليه حمل على الالتفات التفصيلي، بينما المشهور حملوه على الالتفات الارتكازي. فمباحث كثيرة 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 جدا عويصة عقائدية أو فقهية أو أصولية أو مباحث علوم أخرى، أن الاختيار ما هو، الالتفات ما هو، الصفات اختيارية لم اختيارية، أفعال اختيارية لم اختيارية. الآن العلم الحديث في علوم النفس، وجيد واحد يلاحظ مباحثهم، ذهبوا إلى هذا الشيء، إلى أن العقل الباطن في الإنسان تكوين من قبل الإنسان نفسه، وخطورة ودورة في الإنسان أعظم 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 بكثير من الالتفات والإرادة التفصيلية. سبحان الله، وهذا صحيح عندهم، أن بناء العقل، اصطلاح العلوم الحديثة الآن يسمون العقل باطن. سابقا السنة يشيعون على الشيعة أن باطنية طيطنية ولا مجرة، الآن الحداثويات والألسنيات آمنت بالباطن يعني الخفي وما شابه ذلك. فما عاد العامة يشكلون على لفظة الباطن الباطنية، مع أن الباطن اسم من أسماء الله، أي الغنوصية والتعبيرات الطعون التي يطعن بها العامة على الخاصة. فهذا التعبير اصطلاح الباطن اصطلاح حتى علوم الحديث الغربية الآن، العقل الباطن الخفي. هذا العقل يعني واحد اللي يمثل بالذاكرة الكبيرة في الحاسوب الكمبيوتر الهارد ديسك، بينما التفاز التفصيلي مثل الرام وصحة شاشة الديسك أو الديسك توب أو المونيتور على قولتهم الشاشة. اللي يتحكم في الكمبيوتر في الحاسوب هو الأجهزة الداخلية والملفات الداخلية أكثر ما يتحكم فيها الملفات الظاهرة. بالضبط رأوا أن في الإنسان الآن جانب الاختيار هكذا. الاختيار في الإنسان يعني أنت الملفات التي تودعها تلقائيا عبر أيام وسنين وأفعال تلك ستتحكم في شخصيتك أكثر من ما ستتحكم فيها تفاصيل يومياتك. طبعا تفاصيل يومياتك باعتبار هي مزود ونافذة ضخ للعقل الباطن، نعم بالتراكم ستؤثر فيما بعد. المقصود هذه نقطة مهمة جدا، وهو أن الإرادة الارتكازية الاختيار الارتكازي بهذا المعنى العقل الباطن أكثر دور في اختيار الإنسان وبرمجة سيره وسلوكياته من ماذا؟ من الإرادة التفصيلية الإرادة الباطنة في الإنسان. طبعا لاحظ في قاعدة من باب مثال يسيرها قاعدة الفراغ، السيخوي شدد على الالتفات التفصيلي، بينما المراد في قاعدة الفراغ ليس الالتفات التفصيلي، المراد بالالتفات الارتكازي يعني البرنامج اللي خليته أنت في الخزانة الحاسوب مالك. أي برنامج؟ مو برنامج كامل خلاص امشي ودست عليه دقمة ومشى عليه البدن، هذا المراد من عنده، كما يشرح ذلك أغارض الهمداني في مصباح الفقيه. على كل فهذا مبحث مهم، بحث الاختيار قوامه كيانه فوين، هذا عنصر يتدخل في أبواب أصولية كثيرة، في أبواب فقهية كثيرة، في أبواب كلامية كثيرة، يجب الالتفات إليه. نعم جدا مهم. كثير 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 من الأعلام في مباحث الفقه أو كذا قالوا، حتى الشيخ الأنصاري قالنا الصفات هذه ممكن العقاب عليها في التجري. لماذا؟ لأنها مو اختيارية. فسر اختيار بماذا الشيخ الأنصاري؟ اختيار كن فيكون في الآن التفصيلي. من قال هو؟ الله يرحمه السيد البيجاني لم ينقل على المشهور، كثير قالوا الحسد لماذا يعاقب عليه؟ لأنه صفة الصفات ما يمكن المؤاخذة عليه. لماذا لا يمكن المؤاخذة على الصفات؟ يمكن بهالمعنى من الاختيار، بحسب طول مدى الإنسان، لا يكون حاسد، لا يكون عصبي، لا يكون غل في اتجاه الأخوة المؤمنين، لا يكون هذا كله ممكن. الإنسان شوي شوي يروض نفسه. يعني بعض الاختيارات يحتاج لك مليون خطوة، بعد مليون خطوة إيه؟ هسه مو اختياري؟ قطعا اختياري، بس اختيار صعب، بس اختياري. وفي فعل أبو ثلاث خطوات كل اختياري. الشارع تخفيفا لذلك قالوا في باب النسيان، رفع عن أمة النسيان، رفع عن أمة الحرج الاضطرار، قالوا ولو بسوء اختيار بعيد، هذا ما يؤخذ على الإنسان أو ما لا يعلمون، ما يعلمون لقد بسبب مقدمات بعيدة اختيارية. بهالمقدار حديث الراف مثلا نستفيد من عنده أنه ما يؤاخذ على الاختيار بهذه الدائرة الوسيعة. فده مبحث مهم جدا، نلتفت أن عنصر الاختيار كيان الاختيار في العلوم في الأبواب في الفصول في القواعد ما هو؟ عقل العقل يقول في بإمكان الاختيار الباري يأخذ أقصى أنواع الاختيار، أصعب أنواع الاختيار، يظل اختيار. مثل أحيانا من بعض مثالها مدمن الخمر، مدمن الخمر أو مدمن المخدرات أو مدمن أي شيء. هذا ما يمكن الآن يتخلص منه، يمكن ما يمكن، لكن ليس باختيار. لذلك قالوا الامتناع بالاختيار لا ينافي، ها؟ لا ينافي الاختيار عقوبة وكذا، وإن كان نافاه خطابا، خطابا ما يقدر الآن. المقصود فلا، هذه نكتة مهمة جدا، أن سعة الاختيار ليست سعة ضيقة، سعة وسيعة جدا. نعم الشارع له أن يعني تفضلا منة يختار أي دائرة يريده، لكن لأنها غير ممكنة وغير موجودة. هذه نكتة مهمة، وإن غفل عنها الكثير أو الأكثر في علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم العرفان وعلم الفقه وعلم الأصول، لكن هو الحقيقة هكذا. نرجع إلى كلامنا. إذن الفطرة، هذا الإشكال الثاني، بأن السيرة قد تكون عفوية غفلوية وليست التفاتية وما شابه ذلك، يمكن الجواب عنها بماذا؟ يمكن الجواب عنها ب أنه إن كانت الجبلة كما مر التفات تفصيلي أو ارتكازي، ارتكازي كافي في الفطرة كذلك، التفات ارتكازي كافي، لسنا ندور مدار التفات التفصيلي. والمفروض أن من يقرر السيرة أنها ماشئة من الفطرة يقرر شواهد وجود الفطرة فعلا، ويقرر شواهد وجود الجبلة وفعلا موجودة، وليس يدور استصحاب مدار الالتفات التفصيلي. لا بأس مدام عالجنا هذه الشبهة والإشكال، بعدنا فيها شقوق أخرى نعالجها، لكن قبل أن نستمر بعد لا بأس نلفت لهذا المطلب، وهو ربما وجود العناوين مثل الشك مثل الظن وغيرها. هل المراد والالتفات، التفات بعد واضح أصل الالتفات يعني احتمال الالتفات والإدراك، هل المراد من الالتفات والإدراك هو التفصيلي أو الإجمالي؟ الإجمالي بهذا المعنى الذي مر بنا الآن، الارتكازي، أي منهما هو المراد؟ هذا مبحث أيضا مهم، مهم سيأتي حتى في الاستصحاب، أن الاستصحاب يجري مع الشك التفصيلي، يعني الشك تفصيلا أو الشك حتى ارتكازا. البعض الكثير أو الأكثر قالوا لا، الاستصحاب إن والأصول عملية طرا، إنما تجري مع الشك التفصيلي، مع الالتفات التفصيلي، أما الارتكازية شنو معنى؟ شبيه هذا البحث بلا قياس بلا عينية ما ذكروه في بحث النية، نية القربة، النية أو النية نية المعاملات، قصد المعاملات، ها قصد المعاملات والالتفات في المعاملات، أي درجة من القصد يشترط في صحة المعاملة؟ الالتفات التفصيلي أو الارتكازي، ها ها، أو ماذا؟ مبحث حساس. العقود تابعة للقصود، أي قصود؟ أي قصد؟ قصود جمع قصد، تابع القصد التفصيلي أو القصد الإجمالي؟ الإجمالي بهالمعنى الارتكازي. الآن المعروف في فتاوى الأعلام، يعني تقريبا قرن من الزمان تقريبا، يعني هذا القرن الأخير، معروف في فتاوى الأعلام أن الودائع البنكية حقيقتها قرض. انت تروح تودع مالك فين؟ في البنك. انت تودعها بعنوان وديعة لا بعنوان قرض. الفقهاء يقولون يعني رغما على الإنسان هي تلقائيا تقع قرض وليست وديعة. ربما قال يقول لم أقصد القرض، قصدت الوديعة، وليكن هذا هو قرض وليس وديعة. طبعا يعني خالف نادرا الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه، اعتبرها وديعة، بس هو صحيح كلام المشهور، مشهور هذا القرض. لماذا هي قرض مع أنه قصد وديعة؟ هذا ليس فقط في المثال، دققوا، هذا البحث في كل المعاملات يعبرون عنه إذا تعارض القصد بين قصد العنوان أو قصد المعنون. معنون الماهية، العنوان تذكرت لفظة أو خطر في العنوان، قد يكون مراد من عند الالتفات التفصيلي. المعنون يعني القصد الارتكازي، أنت قصدت ماذا؟ قصدت ما هي واقعها القرض، لأن أنت قصدت من هذا المال لا يبقى شخصه. المال الذي لا يبقى شخصه كيف يصير وديعة؟ أي وديعة هذه؟ هذا قرض. قد تقول القرض أنه تمليك لشخص العين في بعوض كلي. سنما ندخل في التفاصيل الفقهية، بس عشان كذا أوضح لكم الالتفات التفصيلي دوره أين، والالتفات الارتكازي دوره أين. إيش قد مباحث صعبة في المعاملات تحلحلها بهالبحث إذا عضيت عليه بسن الفكر والدقة. فلاحظ أنت الماهية اللي قصدنا أي هالة من مجرى. المهم بحوث أخرى كثيرة الآن في المثال ما أدري نخوض فيها فقهية. أو مثلا تقصد النكاح المنقطع، النص وارد أنك إن لم تأتي بقيد الزمان، نص صحيح، ينقلب النكاح إلى دائم، أفتى به المشهور شهرة عظيمة إلا قليل، يصير خويا يفتي بالبطلان، تلاميذه يفتون بالبطلان. احنا تابعنا المشهور، فشلون ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، والعقود تابع للقصود. أي قصد؟ أي قصد؟ مبحث طويل عريض. أخطر شيء في المعاملات على الإطلاق، أخطر شيء العمود الفقري في كل المعاملات ما هو؟ والإيقاعات، حلحلة هذا كيان القصد من أسرار المهنة. بس بحث صعب، صعب وليس بالسهل جدا. خب فإذا أشرنا إلى الالتفات والاختيار ودود هم مجرى شيء، النية القربة نفس الشيء. أنت قاصد صلاة الظهر، قاصد صلاة الظهر، قلت تلفظت بالعصر، أو خطر مو تلفظت في شاشة الكمبيوتر مالك الحاسوب مالك جاء لفظ العصر، بس في الهارد ديسك أنت قاصد شنو؟ برنامج اللي خليته شنو؟ برنامج الظهر. قاصد المغرب أنت يعني في حسب الهارد ديسك خزانة الداخلية، بحسب الشاشة جت عليك الصلاة والعشاء. فانت الصلاة على ما افتتحت، زي شيء افتتحت عليه الصلاة، المغرب او العشاء، اي ارادة هي المدار؟ نفس البحث، نفس. جيد، فده المطلب لازم نلتفت اليه. أستاذنا السيد محمد الروحاني رحمة الله عليه عند التفات دقيقة هنا، أن هذه الإرادة والالتفات الارتكازي درجات وليس درجة واحدة، وفعلا درجات. ده العقل الباطن الذي يسمى الآن في العلوم الحديثة، بعض درجاته جدا غائصة في غور الذاكرة، يعني استخراجه يبلي. شفت الملفات بعضها انت تستخرج ملف من خزانة الذاكرة، بعضها لا بسرعة من تلتفت تقدر تستخرجه بسرعة، بعضها بدرجة متوسطة تقدر تستخرجه. كلها سواء سيان او بحسب الابواب قد تختلف. نعم قد تختلف بحسب الابواب، الامر بيد التقنين. هذه ايضا نكتة لازم نتفت لها، ان طبقات الارادة الارتكازية درجات في الغوص والبطون والخفاء او الجلاء، وقد تختلف الابواب من باب الى باب. صحيح، هذه نكتة مهمة لازم نتفت لها. اجمالا هذا المبحث حساس ذكرت لكم، طبعا حتى الاكاديميين الان مبحث صعب جدا عندهم هذا المبحث. طويل عريض. فنرجع اذن هذا الاشكال في نفسه، اشكال الاثارة نفسها صناعية قوية، وعالجنا منها شقين الجبلة والفطرة. وأما لو لم تكن المعالجة على ضوء أن المنشأ في السيرة الجبلة أو الفطرة، كان على ضوء الحكم العقلائي، ماذا يقال؟ هل يمكن تصور فيه، هل يمكن أن تصور فيه الغفلة؟ أيضا لا. لماذا العقلاء معصومين عن الغفلة والسهو؟ نعم ولا، أين نعم وأين لا؟ نعم يعني في مداينة العقلاء بين بعضهم البعض والمحاسبة، ما قائم على الغفلة مجموعهم بلا شك، ما قائم على الغفلة، قائم على التدقيق والالتفات والمجرد. نعم في أمور تفصيلية صغيرة جزئية قد تحتمل الغفلة وكذا، أما مجموع الأخرى بما هو مجموع في باب المداينات والمحاسبات والتعاطيات نفترض فيهم الغفلة، طبعا ممتنع على الأخرى. لذلك الصحيح أن إذا فرضنا أن حكم عقلائي أيضا لا يستمر في الغفلة. غاية الأمر هذا المستشكل خلط مرة أخرى بين الالتفات التفصيلي والالتفات شنو؟ الارتكاز. وأما إذا كان حكم عقلي فذا، فإذا هذه الإثارة الثانية في نفسها دقيقة لكنها لا وجه لها في المقام. وهي طبعا الإثارة متأتية في كل بحوث السيرة. يبقى حينئذ السيرة الإثارة الثالثة، وهو أنه ربما تكون هذه السيرة ليس لأجل البناء على اليقين السابق، بل لأجل تحرر الواقع والاحتياط والاحتمال. جواب هذا سهل بعد لكي نأخذ في بحوث أخرى في السيرة على الاستصحاب. جواب سهل، جواب هذا أنه من الواضح أن الاستصحاب ليس دائما موافق للحيطة والرعاية، كثيرا ما هو بالعكس الاحتمال الذي يجري عليه الاستصحاب هو عدم رعاية لبقية احتمالات الواقع، تعذير وليس تنجيز، نافي. اتفاقا كثير من الاستصحابات كلها نافية مو غير مثبتة. المثبت نعم، المثبت مثقل لكاهل المكلف، أما النافي بالعكس معذر مرخص مسهل. أين هذا الفحص والتحقيق؟ فدعوى أن الاستصحاب والسيرة دائما قام على التحري والفحص من هذا الباب، لا من باب البناء على الجانب السابق. هذا يخالف كثير من موارد الاستصحاب البارزة الجلية البينة، وهي الاستصحابات النافية أو العدمية أو النافية بشكل أدق. إذن هذا لا يمكن يكون وجه لتفسير ظاهرة السيرة. هناك بقية أمور إن شاء الله داعمة للسيرة نستعرضها أيضا تتمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.